قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.
عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذه بداية جلسات مع كتاب معتمد في أبواب العقيدة عند أهل السنة والجماعة، سماه مصنفه أصول السنة. وقد أطلق العلماء، علماء أهل السنة، على كتب صنفوها في العقائد اسم السنة واسم الشريعة واسم العقيدة وغير ذلك من هذه الأسماء التي تدل على أن الشريعة والسنة والعقيدة هي أمر واحد، وهي مجموع ما يعتقده العبد، والعقيدة ما يعتقده المرء بقلبه، وهو عقد القلب وجزمه على أموره. وهذه الأصول التي ذكرها المصنف رحمه الله في كتابه هذا هي أصول أهل السنة، أصول أهل السنة لا يخرج فيها عن منهجهم وطريقهم. وقد مدحه العلماء على هذا المصنف، ونقلوا منه جملا في كتبهم ونسبوها إليه ومدحوه وأثنوا عليه في مصنفه هذا. وهو كما ذكرنا ليس من العلماء المتقدمين، إنما هو من أهل القرن الرابع، من أواخر أو في أواخر القرن الرابع الهجري، وهو الإمام أبو محمد أو أبو عبد الله محمد ابن عبد الله ابن عيسى بن محمد المري الألبيري الأندلسي. البيرة بلدة من بلاد الأندلس التي هي في أقصى المغرب، التي كانت حاضرة من حواضر الإسلام، التي أخرجت جماعة كبيرة من علماء الإسلام الذين صنفوا في سائر العلوم. وهو مشهور بابن أبي زمنين، ابن أبي زمنين. وقد سئل هو رحمه الله عن سبب تلقيبهم بهذا اللقب فلم يعرف سبب هذا التلقيب، وإنما اشتهر به هو ومن تقدمه من آبائه حتى صار معروفا عند علماء بلده وعند غيرهم ممن جاءوا بعده، مشهورا بهذا اللقب أكثر من شهرته باسمه وكنيته ابن أبي زمنين صاحب أصول السنة. وقد ترجمه أئمة كبار في كتبهم كالإمام الذهبي في عدة مصنفات من مصنفاته رحمه الله التي اعتنى فيها بتراجم العلماء، من أشهرها كتابه سير أعلام النبلاء، وترجمه غيره من غير الإمام الذهبي رحمه الله ممن اعتنى بعلماء الأندلس أو اعتنى بعلماء الإسلام عامة. وقد كان كسائر علماء تلك البلاد على المذهب المالكي، المذهب المالكي هو الذي كان له شهرة وله صيت وله تواجد بكثرة في تلك البلاد، فنشأ على هذا المذهب رحمه الله، لكنه لم يكن متعصبا إنما كان يرجع إلى الأصول فحسب، وإن بان له الدليل رجع إليه، وهذا هو منهج أهل السنة وخاصة العلماء الذين يصنفون في اتباع سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم في العقائد والعبادات. وكان رحمه الله كما يقول محقق الكتاب على العقيدة السلفية الصحيحة التي تظهر في مصنفه هذا الذي أقر له واعترف له العلماء بصحة معتقده وسلامة منهجه رحمه الله، لما رأوا ما دونه وسجله في هذا الكتاب. وقد أثنى عليه كثير من العلماء الذين ترجموه أو الذين ذكروه في أثناء كتبهم التي نقلوا فيها عنه رحمه الله. فيقول الإمام الذهبي رحمه الله تعالى عنه: الإمام القدوة الزاهد شيخ قرطبة يقول: وتفنن واستبحر في العلم وصنف في الزهد والرقائق، وقال الشعر الرائق، وكان صاحب جد وإخلاص ومجانبة للأمراء، وقال أيضا: وكان من حملة الحجة. وقال أيضا شيخ قرطبة: القدوة، وهذا وصف عالي، شيخ قرطبة القدوة، وكان راسخا في العلم متفننا في الآداب مقتفيا لآثار السلف صاحب عبادة وإنابة. وقال ابن عفيف في ترتيب المدارك في أصحاب مذهب مالك: كان من كبار المحدثين والفقهاء الراسخين في العلم. وقال غيره: وقال ابن فرحون: كان من كبار المحدثين. وابن فرحون أيضا ممن صنف لأئمة المذهب المالكي، يقول: كان من كبار المحدثين والعلماء الراسخين وأجل أهل وقته قدرا في العلم والرواية والحفظ للرأي والتمييز للحديث والمعرفة باختلاف العلماء، متفننا في العلم والآداب، مطلعا للإعراب، قارضا للشعر، متطرفا في حفظ المعاني والأخبار مع النسك والزهد والاستنان لسنن الصالحين، أمة في الخير، عالما عاملا، متبتلا متقشفا، دائم الصلاة والبكاء، واعظا مذكرا بالله، فاشي الصدقة، معينا على النائبة، مواسيا بجاهه وماله، ذا لسان وبيان تصغى إليه الأفئدة، ما رؤي بعده مثله. هذا مدح عالي من ابن فرحون رحمه الله. وقال الصفدي: الإمام أبو عبد الله كان عارفا بمذهب مالك، متفننا في الأدب والشعر، مقتفيا لآثار السلف. وقال شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله: قال أبو عبد الله محمد ابن عبد الله ابن أبي زمنين الإمام المشهور من أئمة المالكية في كتابه، ونقل جملا من كتابه هذا في الفتوى الحموية الكبرى. وهو كما تقدم من هذه الأقوال وكما يظهر من هذا الكتاب إمام راسخ في هذا المجال، وهو مجال بيان عقيدة السلف الصالح أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان واسع العلوم والمعارف كما تقدم من أقوال العلماء رحمهم الله فيه. وتوفي رحمه الله كما ذكرنا في آخر القرن الرابع في سنة 99 و300 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وكما يقول المحقق: الكتاب صحيح النسبة إليه لا شك فيه، كما تقدم ذكر قول ابن تيمية ونقوله وغيرهم من العلماء نقولا من هذا الكتاب ونسبة أقواله إليه. قال: ابن أبي زمانين في كتاب أصول السنة، ثم ينقلون من أقواله في هذا الكتاب جملا بنفس النص، مما يدل على أن الكتاب كتابه، وهو كتاب في الأصل صغير الحجم، جمع أصول السنة. لكن كما ترون المحقق أو الطباع ينفخون الكتب بما له فائدة أحيانا وما لا فائدة فيه في كثير من الأحيان. فنسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة، وأن ينفعنا بما نسمع في هذا الكتاب وندرس. يقول رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال أبو عبد الله الفقيه محمد بن عبد الله بن أبي زمنين رضي الله عنه: الحمد لله الذي يشكر على ما به أنعم، وعاقب على ما لو شاء منه عصم، وصلى الله على محمد خاتم النبيين، وعلى آل محمد أجمعين. وآله هنا صلى الله عليه وسلم هم أصحابه وأهل بيته، يدخلون فيهم دخولا أوليا، وأتباعه على هديه وسنته صلى الله عليه وسلم، ليشمل ذلك عموم المسلمين. وصلى الله على محمد خاتم النبيين وعلى آل محمد أجمعين. وأعوذ بالله من هوى مضل وعمل غير متقبل، وأسأله الزيادة في اليقين والعون على اتباع سبيل المؤمنين. هذا في إشارة إلى أن الإيمان يزيد وينقص، الزيادة في اليقين، وهذا من معتقد أهل السنة أن الإيمان يزيد وينقص. قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي، كما فسرها ابن عباس وغيره، أي ليزداد يقيني. وبعد، فإن بعض أهل الرغبة في اتباع السنة والجماعة سألني أن أكتب له أحاديث يشرف على مذاهب الأئمة في اتباع السنة والجماعة الذي يقتدى بهم وينتهى إلى رأيهم وما كانوا يعتقدونه ويقولون به في الإيمان بالقدر وعذاب القبر والحوض والميزان والصراط وخلق الجنة والنار والطاعة والشفاعة والنظر إلى الله عز وجل يوم القيامة، بما سأل عن تأليف هذا الكتاب، وزادني رغبة فيه ما رأيته من حرصه على تعلم ما يلزمه تعلمه، ولا عذر لجاهل في ترك السؤال والبحث عن أصول الإيمان والدين وشرائع المسلمين. وقد ألزمه الله عز وجل ذلك بقوله: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وكذلك لا عذر لعالم في كتمان ما يسأل عنه مما فيه كتاب ناطق أو سنة قائمة عمن يجهله، يعني يجب على المسلم أن يسأل عما جهله من أمور دينه، ويجب على العالم أن يعلم الجاهل ما يحتاج إليه من أمور دينه. فلما سأله هذا السائل أن يجمع له هذه المسائل من أبواب العقائد، فما وسعه إلا أن يجيبه ويكتب هذه الأحاديث التي تتناول هذه المسائل. وكذلك لا عذر لعالم في كتمان ما يسأل عنه مما فيه كتاب ناطق أو سنة قائمة عمن يجهله، والميثاق الذي أخذه الله تبارك وتعالى على العلماء في قوله: لتبيننه للناس ولا تكتمونه، ولا توفيق إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. باب في الحض على لزوم السنة واتباع الأئمة، وهذا ينبغي أن يكون مقدما بين يدي أي كتاب، لا بد أن تقعد هذه القاعدة ويؤصل هذا الأصل، أنك في هذا الكتاب سترى قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف الصالح. فيجب عليك أن تعظم أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، ويجب عليك التزام الدليل بفهم هؤلاء الأئمة الذين رضي الله عنهم وأرضاهم، الذين زكاهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك على كل داع أو معتن بالدعوة أو التدريس أو تعليم الناس أن يؤصل هذا الأصل ويثبت هذا الأصل في قلوب الناس، وهو تعظيم الدليل، تعظيم قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، وتعظيم ما كان عليه السلف الصالح، وأنه لا فلاح لنا ولا نجاح لنا في هذه الحياة ويوم لقاء الله عز وجل إلا بتعظيم أمر الله التزاما ونهيه تركا واجتنابا، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم اتباعا واقتفاءا لأثره صلى الله عليه وسلم، ورجوعا لأقوال السلف الذين فسروا القرآن وفهموه وعملوا به في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، والذين سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه فقاموا بهما في حياته، فحتى بلغوا إلى درجة رضي الله تعالى عنهم. فعلينا أن نعظم أمر الله وأمر رسوله، وأن نسلك هذا الصراط المستقيم، يجب علينا ألا نخرج عليه كما كانوا عليه رضوان الله تعالى عليهم. فهذا الباب لا بد أن يكون في ذهن كل مسلم وذهن كل متكلم وذهن كل مصنف ومدرس ومعلم وواعظ وناصح، أن يكون معظما في كلامه ومعظما في صدور سامعيه ومريديه قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: باب في الحض على لزوم السنة واتباع الأئمة، لا يكن خارجا على مذاهبهم ومناهجهم، ولا ينبغي لأحد أن يظهر في هذا الزمان أو قبل هذا الزمان بمذهب يخالف ما كان عليه الأئمة الأعلام مما اجتمعت عليه الأمة، افترقت الأمة أو اجتمعت الأمة على أن في المسألة قولا أو قولين أو ثلاثة أو أربعة أقوال. لا يجوز للمتأخرين أن يحدثوا قولا ثانيا للواحد المجتمع عليه، أو ثالثا للاثنين اللذين ثبتا عن الأئمة المتقدمين، أو رابعا للثلاثة الذين أثروا أو التي أثرت عن العلماء المتقدمين. فلا بد أن يكون له إمام وأن يكون له سلف في قوله أو فعله أو معتقده، لا بد من اتباع الكتاب والسنة وسلوك سبيل الأئمة، ولا يظن أنه سيخترع سبيلا ويفهم فهما سليما أحسن من فهم المتقدمين لقول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، بل لا بد أن يكون له سلف في هذا الفهم، وأن يكون له سلف في القيام بهذا الدليل كتابا وسنة على هذا النحو. قال رحمه الله: اعلم رحمك الله أن السنة دليل القرآن، تدل عليه وتبينه وتوضحه وتفسره، وأنها لا تدرك بالقياس ولا تؤخذ بالعقول، السنة لا تدرك بالقياس ولا تؤخذ بالعقول، وإنما هي في الاتباع للأئمة ولما مشى عليه جمهور هذه الأمة. وقد ذكر الله عز وجل أقواما أحسن الثناء عليهم فقال: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. مدحهم الله عز وجل حينما اتبعوا ما أنزل إليهم وما ذكروا به وما سمعوه اتباعا حسنا، أولئك الذين هم على سبيل الهدى، والاتباع الحسن لما أنزل إليهم هو ما كان عليه المتقدمون الذين أحسن الله الثناء عليهم وأحسن الثناء عليهم رسوله صلى الله عليه وسلم. وأمر عباده فقال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فسبيل الهداية، سبيل أولي الألباب، سبيل المتقين هو الصراط الواحد الذي سلكه النبي صلى الله عليه وسلم ومعه وخلفه أصحابه رضي الله تعالى عنهم الذين كانوا يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أي يتبعونه أحسن اتباعا، يتبعونه أحسن اتباعا. وحدثني أبو الحزم وهب بن مسرة الحجازي عن أبي عبد الله محمد بن وضاح القرطبي عن موسى بن معاوية الصمادحي عن عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا حماد بن زيد عن عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن عبد الله بن مسعود قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا ثم قال: هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله وقال: هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، وقرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. والحديث صحيح، له طرق يصح الحديث بها عند الإمام أحمد في مسنده وابن أبي عاصم في السنة والطيالسي في مسنده والبزار والأجري في الشريعة ومحمد بن نصر المروزي في السنة أيضا وغيرهم. والحديث له طرق يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الصراط المستقيم واحد، والخط السليم الصحيح القويم المقرب إلى الله عز وجل واحد، وما عداه فهي خطوط على رأس كل خط منها شيطان، سبيل واحدة توصل إلى الله سبحانه وتعالى، وما عداها سبل على رأس كل سبيل منها شيطان يدعو إليها. قال ابن مهدي: وحدثني منصور بن سعد قال: سمعت الحسن يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رغب عن سنتي فليس مني.
الله أكبر. الله
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله: قال ابن مهدي: وحدثني منصور بن سعد قال: سمعت الحسن يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رغب عن سنتي فليس مني. والحسن هو ابن أبي الحسن يسار البصري، الإمام المشهور بالتدليس، ويرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومرسلاته شبه الريح من أضعف المراسيل، فالحديث بهذا الإسناد ضعيف جدا، لكنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أنس بن مالك في آخر الحديث الذي فيه أن الثلاثة رهط أتوا إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا عن عبادته صلى الله عليه وسلم فكأنهم تقالوها، ف فقال أحدهم: أما أنا فأقوم الليل أبدا. فقال الآخر: وأما أنا فأصوم الدهر ولا أفطر. وقال الآخر: وأما أنا فلا أتزوج النساء. فبلغت مقالتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: أما أنا فأقوم وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. رغب عنها أي تركها راغبا عنها لافظا إياها، راغبا في غيرها معرضا عنها مقبلا على غيرها. فمن رغب عن سنتي فليس مني، وهذا معناه أنه يجب على المسلم أن يرغب في سنته صلى الله عليه وسلم، والرغبة رغبة القلب والجوارح انقيادا واتباعا واستسلاما لما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن مهدي: وحدثني مبارك بن فضالة. مبارك بن فضالة يدلس وتدليس التسوية. عن الحسن بن أبي الحسن أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمل قليل في سنة خير من عمل كثير في بدعة. وهذا الضعف فيه كسابقه، ويزاد عليه تدليس مبارك ابن فضالة، لكن هذا القول مأثور عن بعض السلف كابن مسعود وغيره رضي الله تعالى عنه. عمل قليل في سنة خير من كثير في بدعة، فالذي يجتهد وهو على بدعة فهذا لا فائدة فيه، وإذا كان مقلا من العبادة وهو صاحب سنة فعمله كثير عند الله عز وجل، عمله كثير عند الله عز وجل. فصاحب السنة المتابع لها المعظم لها وإن قل عمله فاقت به سنته غيره ممن اجتهد على غير سبيل وسنة. اقتصاد في سبيل وسنة خير من اجتهاد في غير سبيل وسنة، كما ذكر عن حذيفة رضي الله تعالى عنه وابن مسعود نحوه رضي الله تعالى عنه. وهذا منهما ومن غيرهم من الصحابة والتابعين حث على اتباع السنة ولزوم السنة واتباع ما كان عليه السلف من الصحابة وتابعيهم رضي الله تعالى عنهم. قال: حدثني أبي رحمه الله عن أبي الحسن علي بن الحسن عن أبي داود أحمد بن موسى عن يحيى بن سلام قال: حدثني الخليل بن مرة عن الوضين بن عطاء عن مكحول قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السنة سنتان. والوضين بن عطاء في حفظه ضعف، ومكحول أيضا مرسله من المراسيل شديدة الضعف، وهو هنا قد أرسل الحديث. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السنة سنتان، سنة في فريضة الأخذ بها هدى وتركها ضلالة، وسنة في غير فريضة الأخذ بها فضيلة وتركها ليس بخطيئة. والحديث مرفوعا لا يصح وهو ضعيف جدا، ولكنه الراجح أنه موقوف عن مكحول، وبعضهم جعله من قول عطاء ابن أبي رباح. قال يحيى: وحدثني حفص بن عمر بن ثابت بن قيس عن خالد بن معدان عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي عن العرباض بن سارية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة. وهو جزء مختصر من حديث العرباض الطويل الشهير الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما بإسنادين عبد الرحمن بن عمرو السلمي وحجر الكلاعي كلاهما عن العرباض بن سارية أن النبي صلى الله عليه وسلم وعظهم موعظة بليغة إلى آخر الحديث الذي فيه فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وهو موضع الشاهد من الحديث الذي رواه المصنف في هذا أو بهذا الإسناد، وهو حديث صحيح: كل بدعة ضلالة، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها أو عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، أو فإن كل بدعة ضلالة. أمر بلزوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم واتباع سنة الخلفاء الراشدين، الأمر بلزوم السنة والحث على اتباع السلف الصالح، ومن بينهم الصحابة الأخيار، ومن بينهم الخلفاء الراشدون رضي الله تعالى عنهم الذين خصهم النبي صلى الله عليه وسلم باتباع سنتهم مع سنته صلى الله عليه وسلم، فإن سنتهم لا تخرج عن سنته صلى الله عليه وسلم. ليس معنى الحديث أن له سنة مضافة إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو لهم حق التشريع كما كان للنبي صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. هذا كما يقول العلماء دليل على أن سنتهم لا تفارق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أو توجيه ثاني: إذا أجمع هؤلاء الأربعة على قول أو على رأي ليس فيه نص عن النبي صلى الله عليه وسلم يكون سنة يجب اتباعها، أو أن فهمهم وتفسيرهم للقرآن ولحديث النبي صلى الله عليه وسلم يجب قبوله واتباعه، حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباع سنتهم والتمسك بهم كما أمر باتباع سنته والتمسك بها صلى الله عليه وسلم. وفي آخر الحديث يحذر صلى الله عليه وسلم من كل محدثة، وأن كل محدثة ضلالة، والمحدثة هي البدعة، وأن كل بدعة ضلالة، أو كل بدعة ضلالة، كل بدعة مبتدعة، كل حدث محدث في الدين ليس له أصل في الكتاب أو السنة فهو ضلالة، وكل من صيغ العموم فليست هناك بدعة حسنة، فكل البدع والمحدثات ضلالات مردودة مرفوضة لا يجوز لإنسان أن يقول بها ولا أن يستحسنها ولا أن يدعو لها، لأنها كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم ضلالة، وكل بدعة ضلالة. وهذا كما تقدم تحذير من اتباع المحدثات، وتقدمه الأمر بلزوم السنة واتباع سلف الأمة وبخاصة الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم وعن سائر الصحابة. حدثنا يحيى، يعني بالإسناد السابق الذي ذكره قبل ذلك، يحيى بن سلام بن أبي ثعلبة البصري قال: وحدثنا الحسن بن دينار عن الحسن، يعني الحسن البصري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا هل عسى رجل يكذبني وهو متكئ على حشاياه يبلغه الحديث عني فيقول: يا أيها الناس كتاب الله، ودعونا من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا إسناده ضعيف جدا. الحسن بن دينار هذا متهم بالكذب، والحسن البصري إرساله ضعيف جدا شبه الريح، لكن معنى هذا الحديث ثابت عن أبي رافع وعن عبادة ابن الصامت، والحديث أو الحديثان لهما طرق بها يصح هذا المعنى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو علم من أعلام النبوة، فقد وقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء القرآنيين زعموا، الذين يقولون نحن لا نأخذ إلا بالقرآن، وأما الحديث فدعونا من هذه الأحاديث، لأن الأحاديث لم تضبط ولا نثق في حفظها، فإن الله عز وجل قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، أما الحديث فلا نثق بالأحاديث، فإذا أردتم أمرا فأتونا بالقرآن ولا تأتونا بالحديث. وقائل هذه المقالة لم يؤمن بالقرآن، لأنه لو آمن بالقرآن لوجد فيه الأمر وإيجاب الإيمان بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. طاعة لها فعل خاص، وطاعته صلى الله عليه وسلم تابعة لطاعة الله عز وجل، لأنه ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فهؤلاء الذين يقولون لا نأخذ بالحديث ولكن نأخذ بالقرآن فحسب كذبون، لأنهم لو أخذوا بالقرآن لكانوا كمن آمن ببعض وكفر ببعض، آمنوا بما اشتهته أنفسهم وما فهمته عقولهم، وكفروا بما فيه أمر من الرب سبحانه وتعالى صريحا باتباع سنن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وأمر من الله عز وجل لأمهات المؤمنين بذكر ما يذكر في بيوتهن من الحكمة التي هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. آيات الله القرآنية والحكمة هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه حث وحض على التمسك بالسنة والتحذير من تركها والتحذير من التهاون فيها، واعتقاد أن المرء يستغني بالقرآن عن الحديث. قال وحدثني، ولذلك في قصة عبادة ابن الصامت رضي الله عنه لما قال له الرجل دعونا من هذه الأحاديث وأتونا بالقرآن، غاضب عليه عبادة وقال ويحك، من أين أو أين تجد في القرآن خمس صلوات في اليوم والليلة؟ أين تجد في القرآن الصبح ركعتين والظهر أربعا والعصر أربعا إلى آخره؟ أين تجد في القرآن أنصبة الزكاة؟ فالذي يقول آخذ بالقرآن فحسب لن يصلي خمس صلوات، لأنه لا يوجد في القرآن خمس صلوات. لن يصلي الفجر ركعتين والظهر أربعا، الفجر جاهرا والظهر والعصر سرا، لن يعرف أنصبة الزكاة في كل أربعين شاة شاة، أربعين شاة شاة، وفي كل، وهكذا في تفاصيل الشريعة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي يقول القرآن لا السنة، كما ظهر في هذه الأيام من يشكك في السنة، وإذا شكك في البخاري وصحيح البخاري فقد شكك في السنة كلها، وهذا مخالف لأمة الإسلام، ناقض للإجماع، ناقض للإجماع لا ينقض الإجماع، مخالف كافر بالإجماع الذي تحقق في أمة الإسلام التي أجمعت على أن صحيح البخاري صحيح. هذا يذكرنا بمن يقول البخاري فيه 10,000 حديث ضعيفة، فالشيخ سيد قال له ازاي 10,000، ده البخاري كله ما فيش فيه 10,000، فصبر يومين ثلاثة قال له لا ده هم 1,000 حديث بس ضعاف والباقي صحيحة. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال: وحدثني إسحاق بن إبراهيم عن أسلم بن عبد العزيز عن يونس بن عبد الأعلى عن عبد الله بن وهب قال: أخبرني الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عمر بن الأشج أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سيأتي قوم يأخذونكم بمتشابه القرآن فخذوهم بالسنن، فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله. أصحاب السنن أعلم بكتاب الله وتأويله وتفسيره وبيانه. والحديث إسناده أو الأثر رجاله ثقات، لكن عمر بن الأشج قيل أنه لم يسمع من عمر رضي الله عنه، وهو يعني لا يعلم فيه جرح ولا تعديل. قال: حدثنا ابن وهب بالإسناد السابق قال: وأخبرني رجل من أهل المدينة عن ابن عجلان، هذا رجل مبهم، عن ابن عجلان عن صدقة ابن عبد الله. صدقة ابن عبد الله هذا أيضا فيه جهالة، أن عمر بن الخطاب كان يقول: إن أصحاب الرأي أعداء السنن، أعيتهم أن يحفظوها وتفلتت منهم أن يعوها، واستحيوا حين سئلوا أن يقولوا لا نعلم، فعارضوا السنن برأيهم. أصحاب الرأي أعداء السنن إلى آخره. الإسناد هذا ضعيف، لكن له طرق أخرى بها يصح عند اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله وغيرهم، ولكن بمجموعها يصح الحديث أو الكلام إلى عمر رضي الله تعالى عنه، أي أن أهل الرأي هم الذين يرفضون السنن لأنهم لم يفهموها ولم يعوها ولم يعقلوها، فلما لم يحفظوها ولم يفهموها ردوها بأهوائهم وعقولهم وأرائهم. وأما أهل السنن أعلم منهم على زعمهم أنهم أعلم بالقرآن، فأهل السنن أعلم منهم بالقرآن، والقرآن تبينه السنة وتوضحه كما تقدم. قال: حدثنا ابن وهب بالإسناد السابق قال: وأخبرني خالد بن حميد عن يحيى بن أسيد أن علي بن أبي طالب أرسل عبد الله بن عباس إلى قوم خرجوا فقال له: إن خاصموك بالقرآن فخاصمهم بالسنة. هذا الإسناد فيه ضعف، لكن مجادلة ابن عباس للخوارج هذه ثابتة، وأن عليا رضي الله تعالى عنه أرسله، أو هو استأذن عليا رضي الله تعالى عنه أن يذهب إلى أولئك ليجادلهم، فجادلهم رضي الله تعالى عنه وكانوا 4000، فراجع في مجلسه ذلك 2000 والبقية لم يرجعوا وثبتوا على ما هم عليه من القول الفاسد من الخروج وتكفير المسلمين. قال: وحدثني وهب عن ابن وضاح عن الصمادح عن ابن مهدي عن سفيان بن عيينة عن مجالب وابن سعيد الهمداني عن الشعبي عن مسروق قال: قال عبد الله بن مسعود: لا يأتي عليكم عام إلا الذي بعده شر منه، لا أعني عاما أخصب من عام ولا أمطر من عام، ولكن ذهاب علمائكم وخياركم، ثم يحدث قوم يقيسون الأمور برأيهم فيهدم الإسلام ويسلم. إسناد فيه مجالب ابن سعيد الكوفي الهمداني وهو ضعيف، لكن الأثر له إسناد صحيح إلى أنس بن مالك وهو عند البخاري رضي الله تعالى عنه يقول: اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم، أي هذا الخبر مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ابن مهدي قال: وحدثنا سفيان الثوري بالإسناد السابق عن حماد بن زيد عن إبراهيم عن ابن مسعود قال: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. هذا الأثر صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه، ومثله عن حذيفة بن اليمان: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، أي اتبعوا السنن ومن تقدمكم من الصحابة، ولا تبتدعوا ولا تحدثوا في دين الله عز وجل أمرا جديدا فقد كفيتم، كفاكم الله عز وجل برسوله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حيث كانوا معه على سنته وفهموا سنته وفهموا دينه وقاموا به، فقد كفيتم أي كونوا على آثارهم سائرين ولا تكونوا لهم مخالفين. اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، قول ابن مسعود وقول حذيفة وممن جاء من بعدهم من علماء السلف رحمهم الله ذكر عنهم مثل هذا الكلام: الاتباع لا الابتداع. وقد كفانا الله عز وجل في ديننا بمن تقدمنا، قدمهم الله عز وجل زمانا ومكانا وفهما لدين الإسلام، فقد كفيتم كفانا الله عز وجل بأولئك. ابن مهدي قال: وحدثني زمعة بن صالح بالإسناد السابق أيضا عن عثمان بن حاضر الأزدي قال: قلت لابن عباس، زمعة بن صالح فيه ضعف، قال: قلت لابن عباس أوصني، قال: عليك بالاستقامة اتبع ولا تبتدع. وهذا أيضا عن ابن عباس مثل قول ابن مسعود وحذيفة وغيرهم. قال ابن مهدي: وحدثنا عبد المؤمن بن عبيد الله قال: حدثنا مهدي ابن المهد ابن أبي المهدي عن عكرمة عن ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا يأتي على الناس عام إلا أحدثوا فيه بدعة وأماتوا فيه سنة حتى تحيا البدع وتموت السنن. وهذا الأثر إسناده ضعيف، مهدي ابن ابن أبي المهدي هذا لا يعرف فيه توثيق، فهو مجهول الحال، ويغني عنه ما تقدم وما أثر عن الصحابة المتقدمين وعن النبي صلى الله عليه وسلم من الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع. قال رحمه الله تعالى: باب في الإيمان بصفات الله وأسمائه. نكتفي بهذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.